جاي من الجراد منتشر يعني في اضطراب الجراد يمين ويسار، ما ذكروا الخروج لما ذكروا الانتشار، بس الخروج واضح الله أعلم من الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مر معنا في درس سابق وسؤال طرح هو كيف يكون الخروج من القبور، يعني في البعث هل تنبت الأجساد إلى أعلى أو تنبت في داخل الأرض، فإذا تم النبات خرجوا جميعا. وذكرنا في الدرس الماضي أن ظاهر الآيات أن النبات يكون داخل الأرض، فيها آية تؤيد هذا وهي قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ومعلوم أن الجراد يخرج كاملا يخرج حيا، يعني الجرادة تضع بيضها في الأرض تدفنه في التراب، ثم إذا فقس البيض تحت الأرض يخرج أولاد الجراد خروجا، يخرجون جميعا أحياء، واللي رأى هذا المشهد يتصوره تماما. في أحد منكم رآه؟ أنا رأيته تضع البيض تحت ثم تخرج جميعا، يخرج الجراد حيا، يعني تفقس البيضة في الأرض ثم يخرج الجراد الصغير يخرجون تخرج أحياء. فهذا العلم أنه يعني الآية هذه مطابقة لحال الأموات أنهم ينبتون في الأرض، فإذا تمت الأجساد تحت القبور تشققت الأرض وخرجوا، كما ذكرت الآية في الدرس السابق ويقول تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أي خروجا سريعا، ولو كانوا ينبتون شيئا في شيئا لم يكن خروجا سريعا. إذن عندنا آيتان تبين أن المراد الخروج السريع. أما قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام ينبتون كما ينبت البقل، البقل معلوم أنه ينبت إلى أعلى شيئا فشيئا، لكن هذا التشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه، أنهم ينبتون كما ينبت البقل في سرعته، لأن البقل هو النباتات الخضراء كالنعناع واللوبيا وما شابه ذلك والبطيخ تنبت إيش؟ سريعة، تنبت سريعة يعني أسرع من النباتات الأشجار الكبار، الأشجار الكبار نباتها بطيء، هذه البقول الخضراء تنبت بسرعة، فقد يكون المراد التشبيه في سرعة النبات أنهم ينبتون سريعا في القبور ثم يخرجون أحيانا. يقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف في قصة نوح عليه السلام فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، يعني أحيانا تأتي الآيات أنجيناه بالرباعي وحين تأتي نجيناه بالثلاثي، أنجى ينجي ونجى ينجي، والله المعنى واحد أنجى ونجى، لا أظهر لفرق بين الكلمتين في المعنى. وتقدم في الدرس الماضي أن العطف بالفاء فكذبوه فأنجيناه، ومع أن هناك مدة طويلة بين هذا وهذا لبيان للتأكيد على النجاة من جاء الرسل، وأن الرسل عليه الصلاة والسلام قد وعدوا بالنجاة، فإذا حصل التكذيب جاء الفرج سريعا بإذن الله وبأمر الله تبارك وتعالى. فأنجيناه والذين معه، والذين معه أي من المؤمنين، والذين معه أي ممن آمن به، وهذا شرف لهؤلاء المؤمنين أنهم أضيفوا إلى نوح عليه السلام. والذين معه يعني لم يعرفهم إلا بهذا التعريف وكفى به شرفا، لأن المرء على دين خليله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان يكسب الشرف والفضيلة من صاحبه، فإذا كان صاحب شخصا فاضلا فإنه يكسب الشرف والفضل والأجر بصحبته، والعكس بالعكس، إذا صاحب شخصا سيئا فإنه يكتسب السوء من هذا الشخص. وذلك العلماء يقولون يعني أصحاب الكهف لما كانوا صالحين وحصل ما حصل من الفضل والخير ذكر معهم الكلب، مع أن الكلب مذكور في أبشع الأمثلة، ضربه الله مثلا لمثل سيء جدا، وهو قصة أو مثل بالعام بعوراء الذي انسلخ من آيات الله، فمثله كمثل الكلب، يعني اختير له أسوأ الأمثلة، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. إيش معنى تحمل عليه؟ هل معنى الحمل فوق ظهره ولا الحمل اللحاق به؟ الحل لحاق به، لأن الكلب لا يحمل عليه الأمتعة، هذا شيء معلوم. يقول حمل فلان على فلان، أي إيش؟ لحقه. مثل في القتال يقول حمل عليه، أي قصده ولحقه. فكذلك الكلب إذا لحق إنسان وهرب فإنه يلهث بسبب الجري، وإن ترك أيضا فإنه يلهث. هذه الصفة في الكلب، أنه يلهث على كل حال سواء كان متعبا أو لم يكن، بخلاف غيره من الحيوان. إذن الصحبة شرف، صحبة الصالحين شرف للمصاحب، يعني من صاحب الصالحين أخذ من فضلهم وخيرهم وشرفهم. ولذلك أضاف الله تعالى المؤمنين إلى نوح عليه السلام: فأنجيناه والذين معه في الفلك، الفلك هي السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ما المراد بالآيات؟ هل المراد بالآيات الشرعية الكتاب المنزل، أو المراد بالآيات ما هو أعم من الشرعية؟ الشرعية والكونية نقول هو الثاني بلا شك، لأن الآيات تشمل الكونية والشرعية، لأن النبي كل نبي يأتي بآيات غير الوحي، ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. موسى عليه السلام جاء بتسع آيات بينات، فالآية إذن هي كلام الله المنزل في الكتب، وكذلك ما يجريه الله تعالى من الخوارق على يد ذلك النبي، هذه آية شرعية وهذه آية كونية حسية. فالنبي يأتي بالنوعين، هذه وهذه، والكفر يكذبون بالجميع، وهذا لتمام الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فيعطي كل نبي من الخوارق التي لا يستطيعها البشر ما يوجب على البشر أن يعلموا أنه نبي صادق، لكن الذي لا يؤمن يكون على سبيل العناد والاستكبار والحسد، وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أنه نبي صادق. لكن لو قال قائل: ما الفرق بين آيات النبي وبين ما يفعله المشعوذون الذين يفعلون كثيرا من الخوارق عن طريق الجن والشياطين، كالسحرة والكهنة ونحو أولئك يطيرون في الهواء ويفعلون أشياء من الخوارق التي لا يستطيع أن يفعلها أحد الناس، ولا لا؟ معروف عن المشعوذين عندهم خوارق، وكثير من العوام يلتبس عليه الأمر ويظن أنه من أولياء الله بفعلهم لهذه الخوارق. نقول الفرق ماذا؟ أن هذا النبي يقول: أنا نبي أرسلني الله تبارك وتعالى بهذه الآيات، وهذا المشعوذ هل يدعي النبوة؟ لا يدعي النبوة، قد يدعي الولاية من أجل أن يخدع الناس ويأكل أموالهم بالباطل، لكن المشعوذين لا يدعون النبوة فلا يحصل الاختلاط. هذا يدعي النبوة يأتي بآيات، وهذا يأتي بخوارق من قبل الجن والشياطين لكنه لا يدعي النبوة فلا يحصل التباس بين هذه وهذه. فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ما معنى عمين؟ أي عمي البصائر والعياذ بالله. والعمى هو عمى البصيرة، ليس العمى هو عمى البصر. كم من أعمى بصر وهو مستنير البصيرة، عندهن العلم والإيمان والخير، وهذا كثير، تجد كثير من العميان عنده من الإيمان والعلم والصلاح والتقوى ما ليس عند كثير من المبصرين، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لو قال قائل كيف نفهم هذه الآية فإنها لا تعمى الأبصار، مع أن الأبصار تعمى ولا لا؟ قل هذا أعمى بصر، يعني هذه الآية لو تأملت لاستشكلت معنى يعني ظاهر الآية، فإنها لا تعمى الأبصار، معنى الواقع نشاهد من عمي بصره كثير، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين الواقع أنه في عميان كثير أعمى البصر؟ قال فلان أعمى البصر وفلان وفلان وهم كثير. واضح السؤال؟ شو الجواب؟ أي عن الهدى، صح صحيح. فإنها لا تعمى الأبصار أي عن الهدى، يعني الذي يضل عن الهدى ليس بسبب عمى البصر، إنه البصر قد يعمى لكن لا يضل صاحبه عن الهدى. هل سمعتم أن فلانا ضل لأنه ما يشوف كثير، لأنه ما يرى القمر حتى يستدل به على قدرة الله، لأنه لا يرى الشمس حتى يستدل به على قدرة الله، وهكذا في بقية الآيات الكونية؟ الجواب إيش؟ لا، لا يمكن أو لا يوجد شخص ضل عن الهدى بسبب أنه أعمى البصر، لكن كل الذين يضلون عن سواء السبيل بسبب عمى البصيرة. إذن الأعمى ولو كان ولد أعمى، إذا حدث عن الشمس وما رأها أبدا، حدث عن القمر، حدث عن الليل والنهار وعن نزول المطر ويشعر به، حدث عن أشياء لم يرها، هل يستدل به على قدرة الله أم لا؟ يستدل به على قدرة الله مع أنه لم يرها، يكفيه الخبر. فإذا الأعمى يستدل بالليل والنهار والشمس والقمر على قدرة الله أكثر من استدلال المبصر الضال، وإن كان المبصر يرى الشمس والقمر لكنه إذا عميت البصيرة لم ينتفع بالبصر، وإذا استنارت البصيرة انتفع بها ولو عمي البصر. إذن خلاص الجواب أنها لا تعمى الأبصار عن إيش؟ عن الحق والهدى، وإنما العمى عن الهدى بسبب عمى البصيرة، نسأل الله العافية. إنهم كانوا قوما عمين أي عمي البصائر على الحق والعياذ بالله. لو قال قائل يعني انتهت قصة نوح الآن، فيه يعني بعض الأسئلة تعقيب على هذه القصة. لو قال قائل هل نوح عليه السلام أرسل إلى أهل الأرض كلهم وإلا أرسل إلى قومه خاصة؟ إذا قلنا أرسل إلى جميع أهل الأرض لأنه لم يوجد إلا هم، ولا لا؟ ما في إلا قوم نوح، هم أول يعني قوم نوح هم أول قوم أشركوا بالله، وأرسل إليهم نوح عليه السلام فجاء الطوفان وغطى الأرض وأهلك الله كل من على الأرض إلا نوح عليه السلام ومن معه. فالسؤال الأول، هل نوح عليه السلام أرسل إلى جميع أهل الأرض؟ إذا قلنا نعم لأنه أرسل إلى قومه ولا يوجد إلا هم، أشكل علينا هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام وكان الرسول يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. إذن صار نوح موافق موافقا لنبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الخاصية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها ميزة له، قال فضلت على الأنبياء بست ومنها هذه، كان وبعث كل نبي لقوم خاصة وأرسلت إلى الناس كافة، فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ نبى الناس قد يورد هذا الإيراد، فالجواب عنه سهل، نقول نوح عليه السلام لا يصدق عليه أن أرسل إلى أهل الأرض، نقول أرسل إلى من؟ إلى قومه خاصة، وإن كان لا يوجد إلا هم، لكنه ما أرسل إلى مثلا قوم آخرون هنا وقوم آخرون هناك وعالم رابع وخامس وسادس، لا، أرسل إلى قومه فقط. إذن دعا كم أمة؟ أمة واحدة فقط. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه أرسل إلى جميع البشر، العرب والعجم والفرس والروم والسود والبيض، كل الخلق كافة، فهذا فرق واضح. إذا نوح عليه السلام دعا قومه فقط وإن كان لا يوجد إلا هم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى، والأرض مملوءة بالأقوام غير العرب، ودعا الجميع، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى كتب إلى ملوك الأرض، إلى النجاشي وإلى كسرى وإلى قيصر، ودعا الجميع، ثم أكمل أصحابه ومن بعده من أمته هذا الطريق وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها. إذن هذا ما في إشكال والجواب واضح. في سؤال ثاني وهو يعني سؤال مهم، نقول لو تأملنا قصص الأنبياء نجد أن هذه القصص على عظم شأنها وعلى كبير منفعتها ليس فيها يعني استطراد أو ذكر تفاصيل كثيرة، إنما تأتي القصة منصبة على الحدث الأصلي وتترك التفاصيل، يعني تفاصيل القصة هنا وهناك وما يتعلق بها من الزوايا والأطراف، هذه لا تذكر غالبا في قصص القرآن، فما هي الحكمة من عدم ذكر تفاصيل هذه القصة؟ نقول هناك حكمتان من عدم استطراد والتوسع في ذكر التفاصيل. الحكمة الأولى من أجل التركيز على الحدث الأعظم في القصة، وهو عبادة الله، طاعة الله، وعاقبة من أطاع الله، وعاقبة من عصى الله، أن هذا هو المحور الأساسي للقصة، وهو الذي يجب أن ينطبع في قلب السامع، وهذه التفاصيل تشغل السامع عن الحدث الأعظم في القصة. إذن القرآن ليس كتاب تسلية مثل ألف ليلة وليلة وما شابه ذلك من القصص اللي فيها تفاصيل وفيها تشويق وفيها غرائب وعجائب، وإنسان إذا بدأ يقرأ في هذه القصة قد يبقى الساعات الطوال وهو مشدود ومنشده بهذه الغرائب والعجائب. إذا القرآن ليس كتاب تسلية، وإنما المراد التركيز على الحدث الأعظم وهو عبادة الله، طاعة الله، عاقبة الحميدة لأولياء الله، والعاقبة السيئة لأعداء الله. يعني هذا هو محور القصة الأساسي. كل القصص في الغالب، إذا استثنينا قصة يوسف عليه السلام، فكل القصص بين الأنبياء وبين المكذبين، أن الله تعالى أرسل النبي إلى هؤلاء القوم وكذبوه، آمن البعض وهم قلة، كذب الملأ وهم الأشراف الأكثر، فنجى الله النبي ومن معه وأهلك الأشراف والكفرة واجتاحهم. لكن قصة يوسف عليه السلام فيها ذكر تفاصيل، وليس يعني لم تأتي لأصل الإيمان والكفر، وذلك يغلط بعض الناس في فهم قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، يظن أن سورة يوسف أحسن قصة في القرآن، وهذا غير صحيح، بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن قصة موسى عليه السلام أعظم من قصة يوسف بكثير، أن قصة يوسف تدور على إيش؟ على الظلم، وهم ظلم بين المسلمين، على الظلم بين المسلمين وبين الإخوة وأولاد الأب الواحد، أن إخوة يوسف عليه السلام حسدوا وألقوا في الجب ظلموه ثم صارت العاقبة لهم، مع أن هذه القصة لا تخلو من ذكر التوحيد والشرك. فيوسف عليه السلام دعا إلى التوحيد في السجن كما معروف، فأرباب متفرقون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى يعني هذه الآية جاءت في خضم هذه القصة الطويلة. المؤمنة لم تخلو من التوحيد. إذن ما معنى قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص؟ ما قال أحسن القصص، لو قال أحسن القصص بالكسر لصار المراد بها قصة يوسف عليه السلام، لكن قال أحسن القصص. القصص مصدر قص يقص، نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص، نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص. والاقتصاص يشمل قصة يوسف في الحسن وغيرها، التركيز على الأسلوب الطريقة في القصص، وأنه أحسن طريقة في القصص طريقة القرآن، لأنه يركز على الحدث الأعظم ويترك التفاصيل التي تشغل عن الحدث الأكبر وقد لا يكون فيها كبير فائدة. إذن هذه الحكمة الأولى من الاختصار في القصة، التركيز على حدثك يبقى عالقا في الذهن. الحكمة الثانية أن ذكر التفاصيل والإطالة في ذلك ممل فيما بعد، يعني أنت لو قرأت قصة طويلة 100 صفحة فيها تفاصيل كثيرة ثم جيت تقرأ مرة ثانية كيف يكون شوقك لها وتحمسك لها؟ طيب اقرأها ثالثة، اقرأها رابعة، كيف يكون قراءتك الخامسة والسادسة والعاشرة؟ لو قرأتها 3-4 مرات مللت ولا تطيق أن تقرأها بعد ذلك، لأنك من يوم تبدأ في التفاصيل تعرف النهاية فلا تحب أن تقرأ لأنها طويلة مملة ولا فيها كبير فائدة، فيكون أثقل شيء عليك أن تقرأ هذه القصة المطولة وهذه التفريع الكثيرة التي ليس لها كبير فائدة وهي معروفة صارت مملة وممجوجة. والقرآن أنزله الله تبارك وتعالى ليتلى أناء الليل وأطراف النهار، فلا يكون فيه إطالة مملة للسامع والقارئ. فتجد قصة يوسف عليه السلام مع أن أطول قصة في القرآن تجدها في غاية الجمال وفي اختصار كثير وترك لكثير من التفاصيل وإعادة الحدث مرة بعد مرة. مثلا في قصص الناس يقول أرسل محمد زيدا إلى فلان وقال له قل له يفعل كذا وكذا وكذا، ثم يقول فذهب زيد إلى المرسل إليه وقال له فلان يأمرك بكذا وكذا وكذا، يعني يذكر الشيء ثم يعاد. لكن في القرآن ما فيها، القرآن ما فيها، إذا قال اذهب إلى فلان قل كذا يأتي بعد السياق أنه حصل، ما يكرر مرة أخرى. تأمل قصة يوسف، قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس، ما في هذا التكرار. إذن هذه من الحكم في الاختصار، الأولى إيش؟ التركيز الحدث الأعظم، وغالبا هو التوحيد، ترغيب التوحيد وتحريم الشرك، لأن هذا هو أعظم شيء يستفيد من الإنسان، أعظم واجب التوحيد وأشد محرم الشرك. الثاني عدم الإملال، لأن القرآن نزل ليقرأ ويكرر. طيب إذا يترتب على هذا أننا إذا جينا نفسر القرآن أو جينا نقص قصص القرآن أنه لا ينبغي لنا أن نذكر تفاصيل ليست موجودة في الآيات وليست موجودة في الحديث، يعني ما عندنا دليل ونأخذها من بني إسرائيل من إسرائيليات. هذا خطأ من جهتين أو فيها أكثر من اثنين. المحظور الأول أن هذا رجم بالغيب، لأنك تأتي بأشياء لا دليل عليها، ليس في القرآن وليست ولم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هذه التفاصيل تشغل السامع عن إيش؟ عن الحدث، يعني عكس طريقة القرآن. يعني حينما تذكر قصة تطول وتأتي بغرائب وتأتي بأحداث، فإنك تشغل السامع عن الحدث الأصلي. إذا صار هذا عكس ما يريد الله تبارك وتعالى في هذه القصص. الأمر الثالث أن الإنسان يجلب لنفسه هالة، يعني يريد أن يجذب الناس لنفسه، يعني كأنه يقص لنفسه وليس لله تبارك وتعالى، لأنه بهذه التفاصيل والاستطرادات والغرائب والعجائب ماذا يريد، سواء قصد أم لم يقصد، أن ينجذب الناس إليه، لأن الناس مجبولون على حب إيش؟ الغرائب العجائب في القصص، لأنهم يقرؤون القرآن يعرفون هذه القصة، فحينما يدخل في التفاصيل التي لم يسمعوها في القرآن فإنهم ينجذبون إليه، وهذا يجعله يقع في الفخر والعجب والرياء والسمعة. وذلك جاء حديث عجيب رواه أبو داود صح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. إيش معنى الحديث؟ لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. الأمير ذكر بشرح الحديث أن الأمير يجب عليه أن يدعو الناس وأن يعلمهم دينه، فإذا تعليم الدين واجب على الأمير، يعني من واجبات الأمير، سواء كان الأمير الأكبر هو الحاكم الملك أو الرئيس أو أمير مدينة معينة، من واجباته إيش؟ تعليم العلم، تعليم الدين. فإذا كان من أهل العلم فإنه يقص يعلم الناس إذا كان الأمير عالما، أو مأمور إذا كان الأمير ليس بعالم أو عالم لكنه مشغول بأعمال أخرى، فإنه ينيب من يقص ويعلم الناس. الثالث من هو المختال، الذي يقص وليس أميرا ولا مأمورا، لكن لابد أن يعني يبين أو يوضح هذا القصص بأنه قصص مخالف وزائد على ما في الكتاب والسنة. أما لو أن شخصا ليس بأمير ولا مأمور وصار يأتي بالآيات القصص من الآيات أو من الحديث الصحيحة واستخرج الفوائد، فإن هذا شيء طيب، هذا من باب تبليغ العلم، باب دعوة الناس إلى الخير، تحذيرهم من الشر. لكن في الغالب أن الشخص الذي يتصدى للقصص ويتخصص في القصص، وهذا تشاهده يعني في الواقع، إنسان ما عنده علم الأحكام الشرعية ولا عنده تركيز عليها، وإنما يتخصص في القصص، ما يخرج الناس إلا ويقص، ستجد عنده من الشطحات ومن الغرائب ومن العجائب ما قد يتصادم مع نصوص الكتاب والسنة. طيب لو قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما المانع أن يأتي بقصص أهل الكتاب التي لم يرد في شرعنا إيش إبطاله وتكذيبه، يعني قصص مسكوت عنها لا ندري، يعني شرعنا لم يصدقها ولم يكذبها، هذه يجوز أن نتحدث بها، فما المانع من أن نتحدث بها؟ هذا إيراد قوي، لكن الجواب عنه أن نقول هذا النوع، لأن ما يروى عن بني إسرائيل قسم ذات أقسام، قسم جاء في شرعنا تصديقه هذا إيش يجب الإيمان به، وقسم جاء في شرعنا تكذيبه هذا يجب أن يرد وأن يكذب، وقسم سكت عنه شرعنا، لم يصدق ولم يكذبه، هذا يجوز أن نتحدث به، لكن بشرط ألا يكون تفسيرا لشيء من النصوص، لا يجوز أن نجعله تفسيرا للآيات. وقد نبه على هذا أكثر من عالم من المفسرين، أنه لا يجوز أن نأتي بقصة إسرائيلية ونذكرها في تفسير آية من كتاب الله، لأن إذا فعلنا ذلك معناه إيش؟ أننا اعتمدناها، صدقناها، وجعلناها هي المرادة بهذه الآية، لأن الآية محتملة تحتمل هذه القصة وغيرها. فإذا ذكرنا هذه القصة في تفسير الآية ولم نبين أنها لا تثبت، معناها إيش؟ أننا جعلناها هي المراد من الآية، أن الله تعالى أراد هذه القصة، إذن هذا فيه تصديق لهذه القصة وأنها هي المرادة بالآية، وهذا لا شك أنه رجم بالغيب، لأن لا ندري عن صحة هذه القصة، فكيف نجعلها هي المعنى المراد من الآية؟ لأن هذا يجب التنبه له. فإذا جاءت قصة من هذا النوع ليست يعني لا علاقة لها بآية من آيات الله من آيات القرآن، فلا مانع أن نذكرها، ما في مانع نذكرها، لكن بشرط ألا تكون هي ديدن الشخص أنه ما يأتي إلا بهذه القصص، لا يعني يكون إنسان يتكلم في كل شيء، يفسر الآيات، يتكلم في الأحاديث، يأتي بالأحكام الشرعية، يبين الناس دينهم، وأحيانا يأتي بهذه القصص استطرادا أو في بعض الأحيان ما في بأس، لكن إذا تخصص الإنسان وتفرغ لهذه القصص فهذا يدل على أنه يريد أن يجمع الناس حوله، وأنه يريد الاختيال، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، يعني يريد الفخر والخيلاء بتجمع الناس حوله وتعظيمهم له، فيجب تنبه لهذا الأمر. إذا حينما تفسر الآيات يعني لا تتكلف أن تأتي باستطرادات وبغرائب ليست موجودة في الآيات، لا حاجة لهذا، لأن المراد من الآيات تقرير التوحيد وعاقبة الموحدين والتحذير من الشرك وبيان عاقبة المشركين، هذه الخلاصة، وكل قصص القرآن تدور على هذا المعنى إلا ما ندر. أبرز مثال كما قلنا قصة يوسف عليه السلام جاءت في الظلم، مع أنها أيضا معاني عظيمة في التحذير من الظلم وبيان عاقبة المظلوم إذا صبر واتقى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الظالم سيندم في آخر الأمر، قالت الله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، هذه معاني عظيمة لكنها دون الشرك ودون التوحيد. يعني ما في مانع إذا كانت القصص ثابتة ومعروفة، يعني جاءت في الحديث مثلا في الصحيحين في أحدهما عند الترمذي عند أبي داود لا أسانيد صحيحة، فلا بأس، هذا من ديننا. لكن كثير من قصص التاريخ ليس لها أسانيد ولا تعرف صحتها، ولا سيما إذا كان فيها غرائب أو فيها مخالفات بعض النصوص أو ما شابه، مثل قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه شرب الدم الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ليهريقه، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الدم في إناء وأعطاه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وقال له أهرقه في مكان لا يراه فيه أحد، فذهب عبد الله وشرب الدم، فلما رجع قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت بالدم؟ قال وضعته في مكان لم يره أحد، يقصد جوفه، قال أشربته؟ قال نعم، قال ويل للناس منك ويل لك من الناس، هل هذه تصلح؟ يعني تقص هذه القصة ويسكت عنها وتدل على جواز شرب الدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، وتدل على طهارة الدم لأنه لو كان نجسا لحرم شربه، لا، لهذه القصة لا يجوز، لأنها قصة ضعيفة لا تثبت، فلا يجوز أن تقص هذه القصص التي لا يعرف صحتها ولا سيما إذا كان فيها مخالفات لأحكام شرعية، لأنه يعني بعض الناس يوسع في القصص، جعل القصص هي الأصل عنده ولا يتحرى الصحيح من الضعيف، ولو كانت في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت في سير الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين واتباع التابعين، فهذه السير ليس لها أدلة، يعني ليس لها سنيد، أقصد ليس لها سنيد حتى يعرف صحتهم من ضعفها. وذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ثلاث لا أصل لهن، التفسير والملاحم، يعني بعض أقوال المفسرين التي ليس لها سنيد، والملاحم، الملاحم يعني الغزوات الطويلة أو المعارك الطويلة، وأظن قالوا التاريخ. فمثل هذه الأمور يعني إنسان لو قالها من باب الاستئناس وليس في أحكام شرعية، يعني لا يخل من أحكام أو تصادم النصوص، فلا بأس أن تذكر مثل بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل، لكن لا ينبغي أن يكون الاعتماد عليها والتركيز عليها والتغافل أو إهمال النصوص من الكتاب والسنة، لأن هذه تربية ضعيفة، سنربى على أشياء لا يستطيع أن يثبتها. لكن إذا كنت تريد أن تعرف السير فخذها من مصادرها، من القرآن، من صحيح السنة، هذا هو الأولى، إنسان يحرص على أن يأخذها من صحيح السنة. ومن أراد أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي كتاب جيد كتب بعض الدكاترة المعاصرين اسمه مهدي رزق الله، دكتور في جامعة ملك سعود، السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية، يعني لما عانى من عدم وجود يعني أسانيد للسيرة، كتب السيرة المشهورة، سيرة ابن هشام وغيرها، يعني قرأ في هذه الكتب فوجد أن السيرة فيها الغث والسمين وأنها مخلوطة ولا يتبين الصحيح من الضعيف من الذي ليس له سند، فألف هذا الكتاب وحرص على جمع القصص الثابتة، يعني ما أخذه من البخاري ومسلم، من كتب الحديث ترمذي وغيره، فجهد مشكور، ويخرج كل قصة يذكرها رواها فلان في كذا، ويذكر يعني ما يتيسر له من التخريج والتصحيح. فهذا كتاب جيد، يعني أسهم مساهمة جيدة في انتقاء الصحيح من السيرة، لأن بعض الناس قد يصعب عليها أن يجمع السيرة من صحيح البخاري في أبواب السير وصحيح مسلم وعند الترمذي وبداود وفلان وفلان، لأنها متناثرة في كتب الحديث، فهذا جمعها من كتب الحديث ورتب على ترتيب كتب السير، فصار كتاب سيرة في ترتيبه وهو كتاب حديث في تأصيله، جمع يعني جمع بين الأمرين، جعله مرتب على كتب السير ليسهل التتابع ويستمتع القارئ بالقراءة مع التثبيت لهذه القصص. يعني مثل أضرب لكم مثال على بعض القصص المشهورة التي تخالف آية من كتاب الله. تعرفون في قصة بدر لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا قبل معركة بدر، قام الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلك الله إياه؟ وإلا هو الحرب والرأي والمشورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الحرب والمشورة. قال: إذن ليس هذا بمنزل، إنما أرى أن ننزل عند أول ما من مليان المشركين ونغور الأبار التي خلفنا حتى إذا جاء المشركون لم يجدوا بئرا يستقون منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافقه وتقدموا إلى أول بئر وغوروا الأبار الأخر. فهل هذه القصة مشهورة في السيرة؟ ما أظن أحد إلا مرت معه. طب هذه القصة الآن، أولا أنها ضعيفة من جهة السند، أو أنها يعني ما لها سند ضعيفة وليس لها سند، يعني لا تثبت، نقول لا تثبت. ثم نقول هذه القصة مخالفة لظاهر القرآن، كيف ذلك؟ قال تعالى في قصة بدر في سورة الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يعني الآية مستفهم منها أن الصحابة ليلة بدر لم يكن عندهم ماء، فأنزل الله عليهم مطرا ليطهركم به. قال بعضهم صبت جنابة وليس عنده ما يغتسل، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. كان المشركون على الماء، كان المشركون على الماء، وكان بعض المسلمين وقع في نفسه كيف أن المشركين عندهم ماء ونحن مسلمون ونحن على الحق وليس عندنا ماء، أن المشركين سبقوا ونزلوا على الماء. يعني هذه القصة مخالفة، لأنه لو نزل النبي عليه الصلاة والسلام على آخر الأبار أو أولها من ميل المشركين وكانوا على بئر وعلى ماء لما قال تعالى ليطهركم به، أن الماء موجود قبل نزول المطر، واضح هذا؟ نقول يعني القصص، قصص سيرة ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقرأ أن يتحرى القصص الصحيحة حتى يبني عليها اعتقاده، يبني عليها إيمانه وينتفع بها. أما أن يقرأ الغشم والسمين ويتأثر بقصص قد تكون ضعيفة أو لا أصل لها، هذا يكون له أثر يعني غير طيب على إيمانه وعلى عمله. فالدين يتلقى من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وليس بالعاطفة وما تميل إليه النفس. بعض الناس يكثر ما قرأ في كتب السير يقول لأني أجد لذة في قراءة السير، يعني يمكن يبقى ساعة ساعتين يقرأ في سيرة ابن هشام أو في البداية والنهاية أو ما شابه ذلك أو تاريخ الإسلام الذهبي، ولا يطيق أن يقرأ 10 دقائق في صحيح البخاري، صح ولا لا؟ هذا موجود عند كثير من الناس، يحب أن يقرأ في القصص ويبقى الساعات، لكن لو مسك صحيح البخاري أو تفسير القرآن يمكن ما يكمل 10 دقائق أو ساعة ويقوم، لأنه يميل إلى القصص بما فيها من اللذة والتسلية. يعني الدين ليس هو مجرد تسلية، إنما هو دين وعلم يتعلم وينتفع ويعمل ويعلم. نسأل الله التوفيق. كم باقي؟ 4. يمدينا ناخذ قصة عاد. طيب نبدأ بها. وإلى عاد فيه محذوف تقديره إيش؟ وإلى عاد، يعني وش المحذوف؟ أرسلنا. من أين يؤخذ؟ من أول السياق، لقد أرسلنا نوحا، ثم قال وإلى عاد أي أرسلنا، أنه محذوف استفاد من أول بداية القصص. وإلى عاد وهي القبيلة المعروفة، عاد ابن إرم، فأحيانا تذكر باسم عاد وحين تذكر باسم إرم، لأن إرم، لأن عاد ابن إرم كما ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير، فأحيانا تذكر بعاد الأول، أحيانا يقال يذكر إرم لبيان أو مزيد بيان هذه القبيلة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فالعاد هي إرم، لأنه يعني عاد ابن إرم، حين تنسب إلى الأب وحين تنسب إلى الجد، والمعنى واحد. وإلى عاد أخاهم في إيش؟ أخ الأخوة في ماذا؟ في النسب. إذا ما في مانع أن يقال فلان أخو فلان، وهذا مسلم وهذا كافر إذا كان بينهم نسب، هذا ما في مانع. أما إذا لم يكن هناك نسب فلا يجوز أن يقول فلان أخو أو أخونا فلان أو إخواننا الشيعة مثلا أو الرافضة، هذا يقول بعض الدعاة يعني من باب التلطف في دعوة الرافضة، يقول إخواننا الشيعة، هل هذه صحيحة؟ وليس بينه وبينهم أخوة في النسب، قد يكونون هم من غير القبيلة وقد يكونون من غير العرب أصلا، فيقول إخواننا الشيعة، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لا يجوز أن تذكر الأخوة إذا كان الدين مختلفا والنسب مختلفا، الأخوة في ماذا؟ إما في الدين أو في النسب. فإذا جينا النسب ليس فيه أخوة إلا على تأويل بعيد أنه أخونا في البشرية، إنما المؤمنون إخوة. نقول نعم المؤمنون أخوة، ما في دليل في الآية، لكن يقول أخونا لأن نرجع إلى رجل واحد وهو آدم عليه السلام. نقول هذا بعيد، تكلف بعيد. ولذلك في سورة الشعراء، يعني لو تابعت القصص في سورة الشعراء كلها وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى كذبت قوم نوح قال لهم أخوهم نوح، كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح، إلى أن وصل إلى آخر قصة وقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. كل القصص أخوهم 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 إلا قصة شعيب. لماذا ما قال أخوهم شعيب؟ لأن الله نسبهم إلى الأيكة وهي الغيظة، الأشجار المتفة التي يعبدونها، فلما نسبهم إلى عبادة غير الله قطع الأخوة. لكن حينما ذكر القبيلة كذبت قوم نوح قوم، كذبت ثمود، ثمود قبيلة، كذبت عاد قبيلة، قال لهم أخوهم، إذا ذكر القبيلة ذكر أخوة لأن النبي من القبيلة فهو أخوهم في النسب، لكن لما نسبهم إلى الشرك قطع الأخوة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب. إذا لا يجوز أن يقول شخص إخواننا الشيعة، ولا سيما إذا كان يقصد الشيعة اللي هم الاثني عشرية لأنهم كفار مشركون، لا أحد يشك في كفر الشيعة الاثني عشرية. كذلك بعض الناس يقول إخواننا النصارى، هذا أبعد، كيف تقول إخواننا النصارى؟ ما قلت إخواننا مثلا القبيلة الفلانية وفيهم نصارى، لا، هو الآن يخصص يذكر الدين إخواننا النصارى، هذا يخشى عليهم الكفر. إذا كان يعتقد أن النصراني أخوه في الدين فهو كافر، لأنه يعتقد أن النصرانية دين صحيح، والله سبحانه وتعالى يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، هذا مكذب القرآن. وبعضهم يقول سقط شهيد من النصارى، سمعتوا بهذه؟ سقط شهيد من النصارى، كيف سقط شهيد من النصارى؟ إذا كنت تعتقد أن قتيل النصارى شهيدا، أن قتيل النصارى شهيد، فأنت كافر، لأنك تصحح دين النصارى، وأن من قتل شهيد ودخل يدخل الجنة. من قال النصراني إذا قتل دخل الجنة، وش نقول عليه؟ نقول كافر، لأنه مكذب للقرآن مكذب للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار رواه مسلم. إذن هذا تكذيب صريح للقرآن والسنة، لكن الغالب أنه عن جهل، يعني ما يعترف، لو سئل سؤال صريح قال لا، لكن يجب على الإنسان أن يصحح ألفاظه ولا سيما الألفاظ التي ظاهرها الشرك، نسأل الله العافية. إذا نبدأ شباب الدرس القادم بداية قصة عاد، وصحيح ما مشينا كثير اليوم لكن لا يخلو من فائدة إن شاء الله، والمقصود الفائدة وليس هو كثرة الآيات التي تفسر. وفق الله الجميع. الله أعلم.